إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثامن بعد المئة على 90 و100 في بيان كتاب الصلاة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 1300 من الهجرة، ولا زال رحمه الله في أبواب الإمامة، ولا زلنا في قوله ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة خلف الإمام. وذكر في ذلك أقوال صوابها القول الأول، وهو أن من أدرك الركوع مع الإمام ولو شيئا يسيرا منه فقد أدرك الركعة، حتى عبر بعضهم أنك إذا وضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع الإمام فقد أدركت. ويدل على هذا يعني 3 أصناف من الأدلة. الصنف الأول ما جاء في بعض روايات حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. وقد عرفنا أن هذا اللفظ يعني لا يدل على المطلوب، فلعل المصنف أشار إلى ما ثبت من بعض ألفاظه: من أدرك الركوع أدرك الركعة. هذا اللفظ في الإرواء 496. الصنف الثاني ما جاء عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما من التصريح بذلك، أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فهذه آثار قولية. الصنف الثالث الآثار الفعلية عن 5 من الصحابة أنهم كانوا يركعون خلف الصف ثم يدبون إلى الصف ركوعا، فهذا مما يدل على أن الركعة تدرك بالركوع. ولا زلنا في ذكر هذه الآثار، قد وصلنا إلى ما ذكر بإسناده عن ابن عمر، وهذا عند عبد الرزاق بن أبي شيبة قال: إذا أدركت الإمام راكعا فركعت قبل أن يرفع فقد أدركت. فهذا أثر قولي واضح. قال: وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك. الذي بعده عند الطبراني عن ابن مسعود قال: من أدرك الركوع فقد أدرك. والذي بعده عند الطبراني أيضا عن زيد بن وهب قال: جئت أنا وعبد الله بن مسعود والإمام يعني راكع. فركعنا حتى استوينا بالصف فركعنا حتى استوينا ركعنا يعني خلف الصف حتى استوينا بالصف فلما سلم الإمام فقمت أقضي قال لي عبد الله إنك قد أدركت. الذي بعده عند عبد الرزاق بن أبي شيبة بإسناد عن علي بن مسعود قال من لم يدرك الركعة يعني الركوع فلا يعتد بالسجدة فلا يعتد بها وإن كان يأتي بها لكن لا يعتد بها لا يعتد بها في حساب الركعة. وقال قتادة وحميد وأصحاب الحسن وقتادة وحميد من أصحاب الحسن لكنهما لما كان أكبر أصحابه فخصهما بالذكر حميد الطويل. إذا وضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع رأسه فقد أدرك قبل أن يرفع. وكيف يعرفون أنه رفع؟ فنقول فعولوا هنا على الرفع لا على الصوت. وهذا الموضع من أظهر المواضع التي يكون فيها الإمام ضامن فيتعين عليه أن ينطق بالسين في أول ما يرفع وينتهي بالهاء عندما يعتدل كيف يا إمام قم وهو راكع كيف يقول لا شوية شوية ها لا نفس الشيء عايزين شوية شوية هكذا الآن هذا راكع أول ما يبدأ سامع الله لمن حمده فيبدأ بالسين في أول لحظة من الرفع وينتهي بالهاء عند الاعتدال لأن هذا المأموم الذي جاء متأخرا إنما يبني على فعله فينبغي للإمام أن يضبط علامة فعله وعلامة فعله القول أما إذا أخر وقال سمع الله لمن وهو لا ينبغي له أن يأخر لأن التسميع هو ذكر الرفع من الركوع والتحميد هو ذكر الاعتدال فهذا الموضع من أهم المواضع. ولذا قالوا هنا قبل أن يرفع رأسه فقد أدرك وإن رفع الإمام رأسه قبل أن يضع يديه فإنه لا يعتد بها. وممن قال إن من أدرك راكعا إن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة سعيد بن المسيب وميمون بن مهران وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وحكي ذلك عن مالك بن أنس والنعمان بن حنيف. يعني هذا الاختلاف بين الفقهاء إنما يأتي في المرتبة الثانية بعد النظر في الأدلة الشرعية لمن تأهل، والتأهل بإذن الله سهل. إذا أنت تعرف لغة العرب فقد عرفت الوحي، فقد عرفت الوحي. وذكرنا يعني القصة التي ذكرها الشيخ عبد الله القصير رحمه الله عن الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله. الشيخ تقي الدين الهلالي قالوا أنه يجيد 8 لغات، وكان رجلا عالما. فاحتاج الشيخ تقي الدين أن يسافر إلى فرنسا للعلاج، ودخل مستشفى، والدكتور الذي كان يعالجه يعني كان قد أسلم قبل ذلك. فلما أخبروه أن هذا رجل مرجع، هكذا تعبير الشيخ عبد الله القصير، وهو كذلك، فيعني أراد أن يسأله. قالوا له يا شيخ أنا أريد أن أسألك، ما هو الدليل على أن هذا القرآن هو كلام الله؟ فقال له يعني آيات كثيرة، منها قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال له يا شيخ لا تأتيني بدليل من القرآن، أنا أريد دليل من العقل. نعم، لأن هؤلاء يعني الكفار لا يؤمنون بالقرآن، فهو يريد دليل من العقل، فربما يريد أن يزداد إيمانا أو أن يناقش يعني بعض زملائه الكفار ونحو ذلك. فالمهم قال له تعرف في مكانك هذا جاء الملك فيصل رحمه الله، جاء في هذا المكان وأنا عالجته وسألته نفس السؤال. الملك فيصل رجل من السلاطين، أحيانا يكون السلطان يعني متفتحا، بل هذا في الغالب، لأن يعني عقلهم متجه إلى أشياء معينة بخلاف غيرهم. فقال له يعني ما الدليل على أن القرآن كلام الله؟ قال له تريد أن تعلم أن القرآن كلام الله؟ قال نعم. قال له اذهب فتعلم اللغة العربية. قال له اذهب فتعلم اللغة العربية. قال فأتيت بأستاذ من الجامعة كان يدرس اللغة العربية وعكفت معه 6 أشهر. قال فتعلمت اللغة العربية وأدركت أن القرآن كلام الله عز وجل. فهذه حقيقة أيها الإخوة، تريد أن تعرف معاني الوحي ومقاصد الوحي وماذا أراد الله عز وجل بوحيه من عباده، فتتعلم اللغة العربية. تعلم اللغة العربية لا أقول لك تذهب والبصريين كذا والكوفيين كذا، لا، وإنما ترجع إلى معهود العرب. العرب لم يكن عندهم تعقيد، العرب يعني حياتهم يعني في غاية اليسر والسهولة، ولذلك جاء القرآن بمعهودهم بلا تكلف. ربما تجد عند هؤلاء البلاغيين علم البيان ما هو يعقد اللغة العربية، وكذلك في النحو. ولذلك أئمة اللغة القدامى كسيبويه ونحوه يقولون العرب يعني لا تعول كثيرا على اللفظ إذا كان المعنى واضحا، أهم شيء أن يصل المعنى، أهم شيء أن يصل المعنى. فالمهم هذا شيء في غاية الأهمية. هو أن يكون عندك الآلة التي تفهم بها الوحي من القرآن والسنة، وبعد ذلك إن وجدت عالما واحدا وافقك على فهمك وما أنت مقتنع به فأنت ملزم بما فهمت، أنت ملزم بما فهمت. وأما أن يقيس الإنسان العلم بكثرته فلا، العلم لا يقاس بكثرته، وإنما كما قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فإذا كنت مؤهلا والتأهل سهل كما نص عليه الصنعاني رحمه الله والإمام الشنقيطي رحمه الله، إن التأهل سهل ليس معقدا كما جعلوا له شروطا 10، يعني إذا نحن طبقناها على من هو يتكلم في العلم الآن نقول له: لا تتكلم في العلم لأنه لم تتوافر فيك هذه الشروط. هذه كلمة يعني مهمة فيما يتعلق بالمسائل الفقهية. فالركعة إنما تدرك بالركوع اعتمادا على أصناف هذه الأدلة التي ذكرناها. قال: وفيه قول ثان قاله أبو هريرة قال: من أدرك القوم ركوعا فلا يعتد بالركعة. وذكرنا لكم أن الشيخ رحمه الله ذكر عن أبي هريرة يعني لفظين لأثر أبي هريرة في آخر بحثه في الإرواء 496. اللفظ الأول اللفظ الأول طبعا فيه في إسناده محمد بن إسحاق عن الأعرج عن أبي هريرة، وعن عنه محمد بن إسحاق عن أبي هريرة قال: وتأمل في الفرق بين اللفظين. إذا أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة كما هنا، هذا اللفظ الأول. قال الشيخ: لكن البخاري رواه في مكان آخر في جزء القراءة، رواه في مكان آخر بلفظ: لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما. هذا اللفظ الآخر ذكر البخاري طريقا فيها تصريح ابن إسحاق قال: أخبرني الأعرج. فإذا الصحيح من اللفظين عن أبي هريرة هو هذا الثاني: لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما. ثم علق الشيخ وقال: وثمة فرق واضح بين اللفظين، فإن اللفظ الثابت اللي هو الثاني لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما يعطي معنى آخر لا يعطيه اللفظ الضعيف، ذلك لأنه يعني اللفظ الثابت يدل على أنه إذا أدرك الإمام قائما ولو لحظة حتى بدون قراءة الفاتحة ولو لحظة ثم ركع أنه يدرك الركعة، هذا ما يفيده اللفظ المذكور. قال: والبخاري ساقه في صدد إثباته وجوب إثباته وجوب قراءة الفاتحة وأنه لا يدرك الركعة إذا لم يقرأها، وهذا مما لا يتحمله هذا اللفظ كما هو ظاهر. صحيح، يعني لا يفهم من قوله لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما، هذا لا يدل على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم المسبوق، وإنما يدل على أنه إيش كبر قبل أن يركع الإمام. الله أكبر أدركه قائما ولو لحظة، ثم ركع معه أنه قد أدرك. فلو مشينا على هذا يصير عندنا في هذه الحالة كم مرتبة؟ ثلاث مراتب. المرتبة الأولى، المرتبة الأولى إدراكه قائما مع قراءة الفاتحة، وهذا عليه الآن جماعة كبيرة خاصة في بلاد الهند، أن الركعة عندهم لا تدرك إلا بقراءة الفاتحة، هذه أعلى مرتبة. المرتبة الثانية إدراكه قائما ولو لحظة، وهذا مقتضى أنه يعني لا يجب عليه في هذه الحالة قراءة الفاتحة. ثم المرتبة الثالثة إدراكه راكعا، فهذه يعني ثلاث مراتب إن كان أحد قال بهذا. صح، هناك من قال بغير هذا كما سيأتي. ثم ذكر بإسناده، وطبعا الشيخ خرج هذا، محمد بن إسحاق عن الأعرج عن أبي هريرة قال: من أدرك القوم ركوعا فلا يعتد بالركعة. قالوا فيه قول ثالث، قاله الشعب، قال: إذا انتهيت إلى الصف الآخر ولم يرفعوا رؤوسهم وقد رفع الإمام رأسه. هنا في هذا القول صار الإيش؟ صار الناس هم الإمام لهذا المتأخر. يعني لو كانوا ناس يعني يصلون على السنة، إنما جعل الإمام ليؤتم به والإمام رفع وهم يرفعون بعده، وجاء إنسان متأخر وأدرك القوم ركوعا مع أن الإمام إيش رفع، فإنه يكون قد أدرك. هذه مرتبة أخرى. قال: فاركع فإن بعضكم أئمة بعض. وقال ابن أبي ليلى، نقرأه أولا ثم نقول هل يمكن أن يكون قولا رابعا أو أنه يعني في ضمن هذا القول الثالث. قال: إذا كبر، إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه، إذا كبر، كبر ولم إيش ها؟ ولم يركع، الله أكبر، لم يركع معهم، المهم أنه يكبر قبل أن إيش؟ قبل أن يرفع الإمام رأسه، إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه اتبع الإمام. يعني هنا لا يلزم أن يدركه راكعا، وإنما يدركه إيش ها؟ مكبرا، يعني الله أكبر كبر والإمام إيش، والإمام ركع فرفع الإمام، فيكون قد إيش، فيكون قد أدرك. إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه اتبع الإمام، اتبع الإمام يعني أنه يعني يأتي بالركوع لأنه لم يتخلف عنه بأكثر من إيش أو بركنين فأكثر. وأنا أذكر أن هذه رواية في مذهب الإمام أحمد، لأن هذا التخلف اليسير، هذا التخلف اليسير لا يضر. طبعا نحن نذكر كل هذا لمعرفة الخلاف. قال: وكان بمنزلة النائم، يعني اعتبره أنه غفل، فإذا كبر قبل أن يرفع فقد أدرك، ويأتي بالإيش ويأتي بالركوع بعده. فهذا اختلافهم. طبعا هذا قريب من الذي قبله، لأنهما يشتركان في ماذا؟ يشتركان أنه أدرك مع أنه لم يدرك الإمام راكعا. قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. وهذا مما لا شك فيه، لأن الدليل دل على القول الأول، وأما القول الثاني فدليله ضعيف أو فيه احتمال، وأما القول الثالث فهو مجرد اجتهاد. قال: ذكر تخفيف الإمام الصلاة مع الائتمام. نعم، ذكر تخفيف الإمام الصلاة مع الإتمام. فإذا هذا يجمع وصفين: تخفيف مع التمام، وهذا هو نص الحديث الذي في البخاري ومسلم. قال بإسناد عن أنس رضي الله عنه قال: ما صليت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أخف من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. فقال: أخف في تمام، فلا يعني التخفيف عدم الإتمام في تمام ركوع وسجود. فإذا تكون الصلاة خفيفة، وسيأتينا ما هو حد التخفيف، وتكون تامة في ركوعها وسجودها. قال: ذكر النهي عن تطويل الإمام الصلاة مخافة تنفير الناس وفتونهم، فتنتهم يعني، وفتناك فتونا. النهي عن التطويل، وطبعا هذه مسألة يكثر فيها الكلام، التطويل والتخفيف، هذا طول هذا خفف، وطبعا هذا أمر تعم به البلوى، فكيف يعني فكيف يكون قد أهمل. فالذين يقولون الصلاة طويلة، الإمام يصلي على السنة، جاء بكتاب صفة صلاة الشيخ وعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كذا فصار يقرأ به، أو يقرأ بنفس القدر، فهل هذا الإمام الذي يتحرى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في قدر القراءة هل يقال عنه طول؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة، كان أخف الناس صلاة، فهذا يعني إقناع الناس به صعب. ومهما أتيتهم يقولون: يا شيخ هذا الرسول وكذا. نعم، وقد يكون عندهم يعني حق. نعم، الإنسان يتصور أن لو النبي صلى الله عليه وسلم يصلي به ولو صلى أيام متتالية. نعم، فهذا يعني ابتلاء للكل. في صفة الصلاة المجلد الثاني هي 429 إلى 497، وطبعا هذا ربما كنا مررنا عليه قبل، ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات. الشيخ ذكر صلوات صلاة الفجر وذكر لنا أمثلة، كان يقرأ فيها بطوال المفصل، الواقعة، طور، قاف، طبعا في الركعة الأولى، وكان أحيانا يقرأ بقصار المفصل، وقرأ مرة إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، وقرأ في السفر مرة بالمعوذتين، وكان أحيانا يقرأ بأكثر من ذلك، فكان يقرأ 60 آية فأكثر، وكان يقرأ بسورة الروم وأحيانا بسورة ياسين، وصلى مرة بسورة المؤمنون حتى بلغ ذكر موسى وهارون أخذته سعلة فركع، وكان أحيانا يأمه فيها بالصفات، وطبعا فجر الجمعة السجدة والإنسان. فهذا بالنسبة لصلاة الفجر. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك طبعا سنة الفجر، السنة فيها التخفيف، وصلاة الظهر كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. وقال أبو سعيد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي منزله فيتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. وأيضا كان يقرأ في كل من الركعتين قدر 30 آية، وكانوا يسمعون النغمة بسبح اسم ربك الأعلى، السماء ذات البروج والسماء والطارق والليل إذا يغشى السماء انشقت. وفي الركعتين الأخريين كان يقتصر على فاتحة الكتاب وأحيانا يقرأ فيهما، وصلاة العصر على النصف من صلاة الظهر، وصلاة المغرب كان يقرأ فيها أحيانا بقصار المفصل. وإنكار زيد بن ثابت على مروان في اقتصارها على قصار المفصل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطيل فيها، قرأ مرة الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، ومرة بالطور، ومرة بالمرسلات، وأمهم مرة بالأعراف، وتارة بالأنفال. هذا في صلاة المغرب. صلاة العشاء كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، الشمس وضحاها وأشباهها. المهم في صفحة 497 ماذا قال الشيخ؟ قال والذي يهمنا في هذا الصدد وينبغي أن نشرح القول فيه هو النظر فيما لو كان بعض هؤلاء المذكورين هواهم القراءة بأقصر سورة في أطول صلاة كالصبح مثلا، وما قاربها، فهل على الإمام الاقتداء بهم أو بأضعفهم؟ طبعا هو ذكر هذا في حديث عثمان بن أبي العاص، اقتدي بأضعفهم كما سيأتي. قال فالذي يظهر أنه ليس له ذلك، وأن الأحاديث المشار إليها لا تشمل هذا التخفيف، يعني الذي يريده الناس، لأنه يؤدي إلى تعطيل السنن النبوية، إذ التخفيف من الأمور الإضافية، فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم طويلا بالنسبة لعادة آخرين، كما قال ابن دقيق العيد. ويختلف ذلك أيضا بالنسبة لنشاط بعضهم في التمسك بالسنة ومتابعته صلى الله عليه وآله وسلم وضعف همم الآخرين في ذلك، وقوة بعضهم على القيام وضعف بعضهم عنه، إلى غير ذلك من الفوائد. ولذلك كان لا بد من وضع حد للتخفيف المأمور به: من أمّ منكم الناس فليخفف. لا بد من وضع حد، وهو ما قد أشرت إليه في صدد هذا الكلام من الاقتصار على هديه صلى الله عليه وسلم في القراءة. فمن فعل ذلك فقد خفف، ومن زاد على ذلك فقد أطال وخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما شكى ذلك الرجل معاذا إليه صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ بمثل ما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ. ولذلك يعني كما ضبط ذلك ابن القيم وحققه في زاد المعاد، أن الذي أمر به هو الذي كان إيش يفعله صلى الله عليه وسلم. ولما قال لعثمان بن أبي العاص يعني خفف، يعني ما هو حد التخفيف؟ يعني ما كان يصلي به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال أمره أن يقرأ بمثل ما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ، فلم يأمره بأقل من ذلك. وقد استفدنا هذا البحث من كلام ابن القيم رحمه الله وجزاه عن السنة خير الجزاء، حيث قال في صدد الرد على النقارين هكذا قال ابن القيم نفس اللفظ النقارين، قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم، طبعا نرجع إلى زاد المعاد الأول 213، فالشيخ نقل لنا هنا ما نحتاجه. ابن القيم رحمه الله ذكر أمثلة كما ذكر الشيخ، ثم ختم بهذه النتيجة. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما فليخفف، وقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس الصلاة في تمام، والأحاديث اللي فيها كل التخفيف، وحديث عثمان ابن أبي العاص. إذن هذه: أيكم أما الناس فليخفف، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس في صلاة في تمام، وحديث عثمان بن أبي العاص، كل هذا. قال: فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، لا إلى شهوة المأمومين. فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفهم، وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، وكذلك من التخفيف عند الأمر الإيش العارض. من أين أخذنا هذا؟ أيضا من سنتي صلى الله عليه وسلم: إني لا أدخل إلى الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها، وهكذا. فهل الناس يوافقونك على هذا الضابط؟ ما أظنهم. الذي يقنعهم يخبرنا. طيب، ذكر بإسناد الحديث الذي رواه البخاري ومسلم حديث أبي مسعود الأنصاري قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أتأخر عن صلاة الغداة مما يعني بسبب مما خطيئتهم، بسبب خطيئتهم، مما يطيل بنا فلان فغضب غضبا. إذن مما يطيل بنا فلان، يعني الإطالة ها هنا، يعني هل مجرد شكوى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم غضب أم ماذا؟ فغضب غضبا ما رأيته غضب قط أشد منه. فإذن مما يطيل بنا، يعني هذا التطويل، هذا التطويل زائد على السنة يقينا حتى نضبط الأمر. ثم قال: يا أيها الناس إن منكم منفرين. الحقيقة أن هذه المسألة أصعب مسألة عندي في إقناع الناس، هم يعلقون على هذه الألفاظ. نعم، لك أهم شيء أن الناس يعني ما ينفرون، ما يشتكون عليك. يا أيها الناس إن منكم منفرين، فمن أم الناس أو فمن أم بالناس فليجوز، فإن فيكم الضعيف وذا الحاجة. قال: ذكر قدر قراءة الإمام التي لا يكون تطويلا على المأمومين، هذا القدر. ثم ذكر ماذا؟ ذكر حديث ابن عمر وهو في صفة الصلاة الثاني 443 والتعليقات الحسان 1814. قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالتخفيف، وإن كان لا يؤمنا بالصافات. ماذا نفهم من هذا؟ ها؟ القاعدة التي ذكرناها، نقول: فالذي فعله هو الذي أمر به. قال ابن القيم: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفهم. حقيقة لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفهم، وإن كان لا يؤمنا بالصافات. طيب لو جاء إمام وأم الناس في كل صلاة، أو خلينا كل أسبوع ولا كل 3-4 مرات يأم مرة بالصفات، هل يكون هذا وافق السنة أو خالفها؟ ها؟ خالفها، يأمنا بالصفات، يعني هذا يفهم منه أنه قليل، هذا يفهم منه أنه قليل. فننظر إلى يعني الغالب من قراءته صلى الله عليه وسلم والذي ليس بغالب. سبحان الله، أن تفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل. قال: ذكر تقدير الإمام الصلاة بضعفاء المأمومين وذوي الحاجة منهم. ونلاحظ يعني أيها الإخوة في بحث الشيخ أنك تراعي أيضا أحوال الناس، هذا كمان سنة. نعم، يعني مراعاة أحوال الناس هذه كما يقال سنة كلية. خلينا بس نكتب القاعدة الكلية الأول. نعم نعم، لكن هذه مهمة، لكن مراعاة أحوال الناس قاعدة كلية، وهذا نبه عليه الشاطبي في الموافقات. أحيانا يأتي الإنسان يطبق الجزئي ويخالف الكل، لا، مراعاة أحوال الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رآهم اجتمعوا للصلاة عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. فمراعاة الأحوال مطلوبة، والشيخ الألباني كأنه أشار إلى هذا. نعم. ثم ذكر بإسناده حديث عثمان بن أبي العاص وهو في الإرواء 1492 وفي صاحب داود 541 عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال دخلت على عثمان بن أبي العاص قال كان آخرا ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمرني على الطائف أن يا عثمان أقدر الناس بأضعفهم، أقدر الناس بأضعفهم، يعني هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعيه، فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة. قال ذكر تخفيف الإمام القراءة للحاجة تبدو لبعض المأمومين. ذكر ما في الصحيحين عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أطيلها فأسمع بكاء الصبي. هذا من جملة مراعاة أحوال الناس. نعم. فأسمع بكاء الصبي خلفي فأتجوز فيها لما أعلم من شدة وجد أمه ببكائه. كم بقي؟ نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.